هذا أيضا وجه. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة ولا يخشى فيها شرك، فشدها إلى القبور من باب أولى، لأن شد الرحل إلى القبور سوف ينتج عن تعظيم هذه القبور وأنها جديرة بأن يشد الرحل إليها. ثم قد يكون في هذه المقبرة شخص معين يشد الرحل إليه، وهذا في النهاية يؤدي إلى عبادته والشرك به.
نعم. بالنسبة للركعة الفجر، هل الأولى أن يصلي الإنسان غير الإمام في بيته أو في المسجد؟
لا، في بيته. الأولى أن يصلي في بيته. كل النوافل الأفضل في بيته. نعم.
باب من نذر
إلا ما شرعت له الجماعة ففي المسجد كقيام الليل في رمضان. نعم.
باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.
نعم. نذر المشي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة، أما نذر السفر إلى الكعبة فهو من الطاعة، لأن الكعبة تشد الرحال إليه، أما المشي فلا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ بين ابنيه وسأل عنه قال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، وصدق. فهل يمكن أن نقول إنها أن كلمة عن تعذيب هذا نفسه تدل على أنه لو كان إنسان نشيطا قويا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ الظاهر أنه لا فرق، لأن هذا لا بد أن يتعذب، لا بد أن يتعذب، لا سيما مع طول المسافة. شوف الكلام عليه، ترجمها أولا.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة أي وغيرها من الأماكن المعظمة، هل يجب عليه وفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجد فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.
حول خلاص
انت الروايات والرجل منه
ها؟
الشيخ هذا منه
وقصت ثاني ترى يتكلم عن الحديث ولا الحالة قليلة.
يقول قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا قيل هو إسرائيل، نقله مغلقاي عن الخطيب، لكن قال في فتح الباري إنه ليس في كتاب الخطيب، وقيل اسمه قيس وقيل قيصر، يهادى بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبنية للمفعول، بين ابنيه لم يسميا أي يمشي بينهما معتمدا عليهما. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا؟ أي يمشي هكذا. قال: وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه يا رسول الله نذر أن يمشي، أي نذر المشي إلى الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره. ولأبي ذر عن الكشميهني وأمره أن يركب، المصدرية أي أمره بالركوب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء، أو لكونه عجز.
تعليل هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بأن ذلك تعذيب للنفس. نعم.
أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر، قاله في الفتح.
نعم. انتهى
الحديث. انتهى الكلام.
على كل حال في مثل هذا إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يوفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليكفر. لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه الوجوب، لعموم قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة، كفارة يمين أو لا؟ الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين، لأنه لم يوفي بالنذر، ثم يقال هل نذر الطاعات أمر مطلوب أو غير مطلوب؟ فالجواب لا، هو غير مطلوب، دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قال الله تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، نفى أن يكون فيه الخير، وقال إنه لا يرد قضاء. فما أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر، وما أراد الله أن يمتنع لا ينفع فيه النذر. إذن ما الفائدة؟ لا فائدة إلا أن يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه. ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم، وليس هذا ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير. وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء، يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر، أو قاموا به على وجه الشر يتكرهونه. والمسألة خطيرة، قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. احذر النذر وحذر منه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النذر عند العلماء على أقسام، وليس هذا موضع بسطها، لكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء، ومن نذر مباحا فهو يمين، إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين.
بعيني تكلم يقول: واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه، ولا يثبت في ذمته شيء إلا بيقين، وليس المشي مما يوجب نذرا، ولأن فيه تعب الأبدان، وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه، فلم يجب عليه المشي ولا بدل منه. وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال. القول الأول: روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم: من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاء، وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن يمينه لحنثه، حكاه الطحاوي. وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط، من قبل أنه من لم يطق شيئا سقط عنه. وحجتهم قوله: فلتركب ولتهدي. والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه، وهو قول ابن عمر، ذكره مالك في الموطأ، وروي عن ابن عباس وابن زهير.
هذا عجيب، يعني يحج مرة ثانية ويشوف المواضع التي كان ركب فيها في العام الماضي يمشي. قول غريب.
وروي عن ابن عباس وابن زبير والنخعي وابن جبير. والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، وروي عن النخعي وابن مسيب، وهو قول مالك، جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطا.
أحسن. الصواب أنه إذا عجز سقط عنه الوجوب، لكن كفر كبار جميع. أما سقوط الوجوب فلقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما كفارة اليمين فلأن النذر إذا لم يوف به وتعذر الوفاء به شرعا أو حسا كفر كفارة اليمين. نعم.
الهدي
مثل هدي المحصن، يعني ما سيسا. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
ظاهر هذا الحديث ثم تمشي وتركب، يعني تمشي حتى تتعب ثم تركب، ولم يذكر عليها كفارة، وهذا مطابق قاعدة العامة: اتقوا الله ما استطعتم. أما من ترك المشي نهائيا فعلى الحديث الأول يكفر كفارة يمين، وأما إذا كان يمشي كلما تعب ركب، كلما تلين نزل ومشى، فهذا أتى بما يقدر عليه. نعم، مش عندك يا سؤال
شيخ؟ مثلا النذر رجل معصية وهو يعلم
أن
الوفاء بها
محرم
ثم تاب بعد ذلك،
نعم،
هل يلزمه
كفارة؟ نعم يلزمه كفارة. نعم، انتهى.
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن مزين قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
المدينة هي مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أفضل البقاع بعد مكة، وهي مثوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكة مولده، فولد بمكة ودفن في المدينة، ولها فضائل عظيمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، ولها أسماء، وتسمى المدينة النبوية، هكذا وصفها في كتب السابقين. ثم قرأ هذا اللقب الأخير المدينة المنورة، والظاهر أنه محدث من الخلافة العثمانية، ولكن هذا غلط، لأن وصفها بالنبوية أخص من وصفها بالمنورة، إذ أن كل مدينة دخلها الإسلام فقد استنارت بالإسلام، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمن استنار بالقرآن فبلغه من الله، لكن النبوية لا يمكن أن يشاركها أحد في هذا الوصف. ولهذا بدأ الحمد لله كثير من الناس اليوم يقولون المدينة النبوية، وهذا هو الأفضل بلا شك. المدينة يقول في هذا الحديث: حرم من كذا إلى كذا، لكن هذه الحرمة أقل بكثير من حرمة حرم حتى إن بعض العلماء قال: ليس لها حرم، ولكن صواب لها حرما، ولكن حرمته أقل من حرم مكة. وقول من كذا إلى كذا هذا الإبهام من الظالم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أنه عين، لأن عليه صلى الله عليه وسلم ومنه صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ومن كذا إلى كذا ما في بيان، لكن كأن الراوي نسي وقال من كذا إلى كذا، ولا حرج على الإنسان إذا نسي أن يكني عما نسيه بكذا وكذا. ثم ذكر المحمد فقال: لا يقطع شجره، لا يوقع الشيء، لكن يستثنى منه ما كان الناس محتاجين إليه لامتلاحه. كالذي يتعلق بالأظافر والخشب وما أشبه ذلك فإنه جائز. ثم هل في قطعه فدية؟ الجواب لا، ليس في قطعه فدية، بخلاف قطع الشجر في مكة فإن كثيرا من العلماء يقول إن فيه فدية، ولكن السنة لم تأتي بهذا. لا في مكة ولا في المدينة. ولكن أيهما أعظم، قطع الشجر في مكة أو في المدينة؟ في مكة. نعم. ثم قال ولا يحدث بها حدث، المراد بالحدث هنا حدث الدين، لا يحدث بها حدث، لأنها مقر النبوة ومهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يحدث بها الحدث؟ ولهذا كان إظهار البدع في المدينة أعظم من إظهاره في غيره. ولعل الحدث يشمل ما هو أشد، مثل انتهاك حكم انتهاك بقتل رجالها أو نسائها أو ذرياتها، يعني يشمل هذا وهذا. يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلعن والملائكة والناس أجمعين، فكل من سمع بفعله سوف يلعنه. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. فتح الفاء. صفوا.
صفوا.
ما عمل شكل الفاء.
صفوا. هذا فيها أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بناء المسجد، فيؤخذ منه أنه يجب على الذين يخططون مساكن في بلاد الإسلام أن يضعوا مكانا للمسجد قبل كل شيء. وبهذا نعرف ضلال من يخططون المدن الإسلامية ثم تأتي الحية كاملاً ليس فيه مسجد، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه يؤدي إلى أن تضيع صلاة الجماعة. لأنه إذا كانت المسائل إذا كان الحي خالي من المسجد فإن الناس لن يذهبوا إلى أحياء بعيدة. ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمساجد، ومنها جواز نبش قبور المشركين ونقلها إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالقبور فنبشت. ومنها أنه لا تجوز الصلاة في محل القبور. لماذا؟ قال بعض العلماء قولا عجيبا، قال لأنه يخشى أن يكون التراب قد اختلط بصبيب الموتى. فنقول لهذا الخاص سبحان الله، إذا كان الميت مدفونا بتراب والقبر عميق كيف يجب؟ فقال بعضهم منفصلا عن هذا الرجال المراد المقبرة التي قد نبشت ثم أعيدت فيها، لأن إذا نبشت ربما يخلق التراب الذي يسكر الذي يباشر الميت ويكون متلوثا بالصلاة. فنقول لهذا كلامك هذا خلاف النص، ثم هل صليب الميت نجس؟ الجواب
لا،
ليس بنجس. المؤمن ينجس حي ولا ميت. ولهذا كان قول الراجح أن دم الإنسان الذي لا يخرج من القبر أو الدبر طاهر، لا يلزم غسله ولا التنزه منه إلا على سبيل النظافة، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يلقي الدم على جسده أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، لأن النفوس تتغذى من هذا. ولهذا قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد حين شد في وجهه وجعل الدم يسيل فجعل تغسله تنظيفا، وإلا فالمؤمن لا ينجس. وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان فهو طاهر، فكيف بالدم؟ الدم أهون. وليس هناك إجماع كما ادعاه بعضهم على نجاسة دم الآدمي. ومن فوائد إلى الناهي العلة في أمام صلاة المقبرة، العلة خوف الإشراك، خوف الإشراك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل على أن الشريعة الإسلامية سدت كل باب يمكن أن يوصل إلى الشرك، حتى الصور كما سمعتم، وذلك لعظم الشرك وكونه يجعل الإنسان معدوما في الواقع. فكل طريق ولو البعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعا. وفي أيضا أنه ينبغي أن تسوى أرض المسجد حتى يمكن أن يستقر الناس على أرض الأرض في السجود والجلوس. ومنها أيضا قطع النخل إذا كانت في المسجد، يعني مثلا لو أننا اشترينا أرضا فيها نخل لنجعلها مسجدا لا بد من قطع النخل. لا اللي جنبي يا بارك.
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يكشف قبور المشركين في أرض المسجد. هل هذا يدل هناك كانت يشاركوا المسلمين قبور
المشركين؟
إيش؟ هناك قبور المسلمين بين هؤلاء؟
ما ندري الله أعلم. لكن هل هي قبور المشركين؟
اللي كان يوجد الأرض
قبور المسلمين ما يمكن جنبش، لأن الإنسان إذا دفن فقد ملك الأرض التي دفن فيها ولا يمكن أن يتعدى عليها أحد. وليد يلا عنها.
بارك الله خير شيخ. في بلاد عندنا الأموات عندهم إيجار الأرض،
إيه؟
ما يملكون الأرض،
إيه؟
الأموات إلى بالأجرة.
إلى متى؟
لما
تم مدة
10 سنوات أو 3 سنوات
المجلس ما يبدأ 10 سنوات.
على كل
حال
هناك عندهم الأجرة، إذا ما يسدد بعد
10
سنوات
طلعوا. كانت الموجة الأحدث
كيف
على كل حال لا
يفعلون المسلمين
إلا أمكن أن يجعل المسلمين مقبرة خاصة يدفن فيها الأموات ويبطن فيها إلى الأبد.
في المقبرة خاصة بالمسلمين، إنما القانون نفسه ما يفرقون بين الكفار والمسلمين.
ما هي بالأرض مملوكة للمسلمين؟
لا.
ها؟
لا. دولة خاصة بالبلدية.
اللهم أعلم. الكفر أخي من ثلاثة.
واحد.
اثنين. نعم.
إذا وجد قبر في أحد الأحياء ومكان أرض، هل الأفضل أن ينبش هذا القبر وأن ينقل إلى مقابل المقبرة أو يصور عليه السؤال؟
لا ما يصور عليه. يا أما إذا كان القبر هذه يحتاج الناس لها طريقة أو ما أشبه ذلك ينبش ويدفن في المقابر. أما لو بني عليه لعده الناس تعظيما له وربما يعبث في الزمن المستقبل.
جواحن
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؟ ثم التفت فقال: بل أنتم فيه.
ما بين لابتين أن الحرتين هذا حرم، حرم المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين الحرتين، ومن الشمال ما بين عين إلى ثور، وهما معروفة. قال كلمة والمسافة بريد في بريد، يعني من الشرق إلى الغرب بريد، ومن الشمال إلى الجنوب بريد. والبريد كم فرصة؟ أربعة فرصة، والفرصة تبتميان. على كل حال الحمد لله الآن حكومتنا ووفق الله قد كونت رجالا وتتبع الأماكن التي هي حد الحرم وحددوها الحمد لله فصار الله. وفالح التحديد هو احترام وإسجاب وما أشبه ذلك، وإلا فإنه لا يحرم له المدينة. من أحرم عند دخولها فقد ابتدع ولا يحل له ذلك. نعم، في سؤال؟ ما في سؤال يا
أخي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
هذا حديث عظيم، وذلك أنه شيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلى علي بالخلافة وقال: أنت خليفة. فكان الناس يسألون عن ابن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون: هل يزر إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ فيقول: لا. وقد أقسم مرة فقال: لا والذي بلغ الحد والله المصر، ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الصحيح وذكره. وأما قول الرافضة إنه عهد إليه الخلافة وأن أبا بكر وعمر خان وغدر وغصب وظلم فقوله باطل. ها هو علي بن أبي طالب بايع أبا بايع عمر وبايع عثمان. قال الإمام أحمد: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولهذا أجمع المسلمون على أن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ذكر الحديث إلا كتاب الله عز وجل القرآن الذي أجمع المسلمون علم صادراً عن كاذب. قال العلماء: أنذر حرفاً من القرآن مما اتفق عليه القراء فهو كاذب. أما ما اختلف فيه القراء فإنه لا يكفر لإمكان التأويل، لأن في بعض الأحيان يكون فيه قراءة بالواو وقراءة بإسقاط الواو، مثل في البقرة قالوا اتخذ الله ولدا فيها دراسة وقالوا اتخذ الله ولدا ولها نظر. لكن الذي أجمع عليه المسلمون إذا أنكر الإسلام حرفا واحدا كفر، فكيف إذا أنكر كلمة؟ فكيف إذا أنكر سورة؟ فكيف إذا أنكر سورة القرآن كما تقول ظاهرا؟ يقول بعضهم إن سورة القرآن مكتومة على يد الله، لكن هذا لا 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 أظنه إجماع منه. الصحيفة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائد إلى كذا، عائد هو عين، وإلى كذا فسر في أحاديث أخرى بأنها ثوب، والمسافة بينهما بل من أحدث فيها حدثا أو أرى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث بنفسه أو محدثا يعني تكتم عليه وتستر عليه، وإن كان هذا المحدث قد قدم من غير المدينة فإذا استقبله وأضاه وكتمه دخل في اللعنة والعياذ بالله. وهذه المسألة فرض من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل ما من أعانه عليه أو عقوبته. فالذي يقول المحدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإثم والعدوان،
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.